أقول التحريف اللسان هو كناية عن القراءة، فالقراءة ولا شك هو المقصود، لأنه قد تكون القراءة تصور ذهني وليس هذه القراءة المشروعة. فهنا نسمع قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. رجل مثلا يرى المصحف أمامه وصار يقرأ بعينه، ما حدث لسانه، هذا ما قرأ. ولذلك فقول العلماء الذين أشرت إليهم قول حق، لكن التعبير ما هو دقيق. ممن يقال أن يسمع نفسه، لأنه قد يعرض له شيء يمنعه من أن يسمع نفسه. قد يكون رجل سمعه كما قلنا طبيعي، لكن في حوله غضاء ضمداء ويقرأ قراءة لو خلى بنفسه لسمعها، أليس هذا معلوما؟ فإذا ليس التعبير هذا بالتعبير الدقيق، وإنما أن يحرك لسانه هذا هو القراءة. فإذا ما حرك لسانه فما قرأ، فقول العلماء هو التعبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحياك الله يا شيخنا في بلدك الثاني، ونقول لك لا بأس طهور إن شاء الله، وأطاع الله في أمرك حتى ننتفع بعلمك ونخبرك بمحبتنا لك في الله، وإن الفضل لله ثم لك في تعريف هذا المنهج الصحيح إلى تلقي الإسلام قولا وعملا، جزاك الله عنا خير الجزاء. السؤال الأول: ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه، خاصة وكما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة؟
هذا حسرة النساء قلت؟
نعم
ما شاء الله.
نساء خبر الدماء
ما شاء الله. لقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة، وإن قد طلبتم الاختصار في الإجابة فنقول إن البسملة التي تشرع بالنسبة لمن ينذر قضاء الحاجة حين قبيل أن يقلع ثيابه ويجلس في قضاء الحاجة، ولا يدل بعد ذلك أن يكون مرحاض في غرفة صغيرة، ولجانب المرحاض حمام ومغسل، لا يدل هذا كله، لأننا نفترض أنه لو كان في المغسل جانب المرحاض المغسل التي يتوضأ فيها فهو حينما يقعد هذا المرحاض وقبل أن ينزع ثيابه يقول بسم الله، وكذلك عدة خروج يقول غفرانك، هنا ما في خروج لأنه سينتقل في المغسل، لكن مقصود من الخروج يعني أن يجمع فيها له ويمشي ولو خطة واحدة سيكون غفرانا. هذه الجواب عن هذه المسألة.
إذا حتى ذكر الدخول يكون
في دورة المياه ليس في داخلها، لأنه أنه فهمته أنه ليس مرحاضا محصورا،
نعم،
في داخل الغرفة
فيه مرحاض وفيه مرحاض،
هي فهمها يتقدم إلى المرحاض ليجلس، هنا يقول أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول له غفرانك، فلو مشى خطوة واحدة.
السؤال الثاني يقول: إذا كان مكان قضاء الحاجة في بيوتنا باتجاه القبلة فماذا نعمل؟ وكذا لو كنا في سفر فعند قضاء الحاجة هم نستدعي القبلة، يبدأ السؤال في السفر حتى في مكان يعني مثلا في فندق أو في
مكان. الصحيح في هذه المسألة التي كثر الخلاف فيها قديما وحديثا هو أنه لا فرق بين الجدران والصحراء، يهمون قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الخلاء أو الغائط فلا تستقبلوا قبلته بلون أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. راوي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري، قال فلما ذهبنا إلى الشام وجدنا الكنف متجهة أو موجهة إلى القبلة، ونحن نستغفر الله تبارك وتعالى. شوف نحن نستغفر الله، وهذا فيه فائدة، وهي أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، فهو روى العموم وعمل به، كأنه يقول وجد الكنف هناك في الشام وعياذ بالله تعالى في بنيان، فقال نحن نستغفر الله. أيضا جواب السؤال أولا هو الاقتداء بقول أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث. ثانيا إذا كان في الدار يمكن للقاتلين فيها عليهم أن يجروا الإصلاح بحيث أنهم لا يضطرون للمخالفة والاقتصار على الاستقرار. هذا من جهة لرغبتك في الاقتصار.
ما هي كيفية عمرة الحائض؟ وهل يشترط أن تحرم من التنعيم؟ ومن قال بذلك من العلماء المتقدمين؟
عمرة الحائض هي تتعلق بالحاجة، الحاجة التي نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم لما كانت من مكة رأى الحيض فيمنعها الحيض من أن تطوف بالبيت كما يمنعها من الصلاة، وبذلك ينقلب تمتعها بالعمرة إلى الحج إلى حج مفرد. فإذا ما انتهت هذه الحاجة من إتمام مناسك الحج، وذلك بطواف الإفاضة ثم بطواف الوداع وتعويضا مما فاته من الأمر التي كانت قد نصها بين يوم الحج ثم لا تستطيع إتمامها، تعويضا لها عما فاتها من عمرة بين يوم الحج، حينئذ تؤمر أن تخرج إلى التمرين وتخرج من الناس وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتأتي إلى العمرة. هذا هو السبب في حديث عائشة والجواب عنها. والأمر هنا كما قال الإمام الشافعي، الحديث حجة لنفسه ولا يحتاج إلى دعم، لأن أعرف من قال ذلك، وأنا شخصيا لا يحضرني الآن من قال لي مثلا خشنا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هي علامات انقطاع الحيض؟ هل هي انقطاع الدم حتى وان كان باستمرار ما ينزل من شوارب وارتفاع الدرجات، ام بانتظار نزول الحصى البيضاء، ام اعتبار مده الجفاف كافيه كعلامه الظهر؟ واذا كان كذلك فكم مده هذه وهذا الجفاف المنتظر؟ وهل تقضي الصلاه عن تلك المده؟
لا شيء من ذلك كله سوى بسبب الحصى البيضاء أو ما يسمى في بعض البلاد بالترف، وهو الصائم الأبيض معلوم عند النساء بعد انتهاء الحيض، أما مجرد انقطاع الدم فلا يكون عند النساء انتهاء من الحيض، لابد من قسم الله.
ما الدليل على تخريج أصابع الرجلين بأصبع اليد البنصر؟ وهل نخلي الأصابع الرجل اليمنى بالأصبع البنصر باليد اليمنى وكذلك اليسرى بالأيسر؟
أما الدليل على تخريج أصابع الرجلين بالخنصر فهو حديث من رواه المدارس السنني في السنن الصحيح، وقد روى ابن أبي حاتم في مقدم كتابه الجاه والتعليم أن الإمام كان إمام مالك رحمه الله كان داول ذلك حتى نقف على هذا الحديث النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. درست بالذات الآن صحابيه لأننا روى صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم بين أصابع الجنة بالإنصار. أما هل هو من اليمين أو اليسرى فلا أعلم في ذلك، أو على الأقل لا أستحضر في ذلك حديثا. فالأصل في هذا أن يفعل ما يتوفى النبي من اليمين أو اليسار.
هل تعاد الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح الصدر، أم فقط تكون مرة واحدة؟ وقد ذكرت يا شيخ في السلسلة الصحيحة المجلد الأول قال ابن الزبير: إنه استخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاثة أجمع رأيه على أن ينقضها. الآن هذا دليل على إعادة الاستخارة أكثر من مرة. فهل يشرح؟
أن الأصل الاستخارة هو عدم الاستخارة، وليس المقصود من الاستخارة المشروعة هو اطمئنان القلب وهو عدم اطمئنانه، وإنما الأمر كما جاء في الحديث صراحة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة من كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول: يا أما أحدكم من الأمر فليصلي من ذنبك عشير من غير صليلة، ثم يقول: الله من يستخيرك الى اخر الله. فاذا هم بالامر فليصلي، هذا هو الواجب عليه. اما ان يواكب نفسه انشرح صدره انقبض صدره هذه الاشياء كلها ليس لها اصل في السنه، وعلى ذلك فلا داء الى التكرار الا في حاله واحده، وهي ان يشعر الانسان اذا صلى ركعتين ودعا بذات الدعاء انوار من سنان السلام شعر انه لم يكن جامعا قلبه ولده عقله في هذه السلام وفي ذات الدعاء. وفي اي حاله يستحب له ان يكرر الاستخاره. ونحن إذا تأمننا فيه من ناحية الفقهية لا يظهر صراحة أنه يعني بالاستخارة هي الصلاة الشرعية، لأن في بعض الأحاديث وإن كانت من معرفة السند ما إيش أول الحديث: ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اختلفت. ليس المقصود من الاستخارة هي الصلاة، بل مجرد دعاء كما جاء أيضا في حديث آخر أن الرسول عليه السلام كان يقول: اللهم اغفرني واغفرني. هذه استخارة، لكن ليست هي الاستخارة التي ذكرت في الحديث السابق. ولذلك لا نستطيع أن نقول إن ابن الزبير عمل استخارة شرعية
سؤال كان: ما حكم
الصلاة على السجادة من يقرأها؟ لا شك في كراهة ذلك، وينبغي المسلم أن يختار الصلاة في مكان شاذ بشبهة فيه سجادة شيء من الخارج ولا تقبل شيء ايضا من مثل شكل الخارج.
من مقصود بقول ابي هريره رضي الله تعالى عنه حينما راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياخذ منا بيده يقول وذلك في حديث الذكر الذي يقال زمر كل صلاه كما هو معلوم لديكم. فما هي كيفيه الاخذ مع مراعاه النساء يريدن مراعاه انهن لا يستطيعن الرؤيه فيرجون ان يراعى هذا في تفسير الكيفيه.
اولا عن الحديث ابي هريره في الشهر الخطا ثانيا ان العقد فيما علمت ليس له تنزيل معين لان الراوي اكتفى بالاخبار انه عليه الصلاه والسلام كان يعقد التصبيح بيمينه فالامر فيه سهل ان شاء الله فكل مسلم سواء كان ذكرا او انثى فليعقد بالاسلوب والطريقه التي يراها أشهر بالنسبة إلى الجنة. أنا مثلا أعقد بكل أسبوع رياض شهر المفاصل أعقد رياض ثلاثة فممكن الإنسان أن يعود واحد في الأسبوع الثاني وهكذا بعد ما يتوسل في الراشد في المعدين فهو الذي يفعل لأنها خوفا بينها ثم بتنزيل معين في العقد.
كلمة يعقد الحكمة كانت تشبيه الأصل من أصل الأصل الحديث شهده نعم في كل الصلاة. ما حكم صلاة المرأة من صلاة في اتجاه المصليات كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أو اليسار؟ ليش لباب الأولى هذا؟ ما حكم انصراف المرأة عند باب التسليم؟
هو صار كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول وأيهما الأرجح في الصراط إلى اليمين أم إلى اليسار؟
على حسب المقصود ليس هناك شيء مقصود. لو فرضنا مثلا أن الباب على اليمين وهي تريد أن تخرج من هذا الباب فتنصرف عن يمينها أو الباب على اليسار فلا تتكلم وتلبس ورجع فيه المسألة سمحة الله لك.
يحدث في بعض حفلات الزواج أن بعض النساء يقمن بإقبال أصوات معينة وهي ما تعرف بالنغاريد، فما حكمها وما حكم سماع الرجال لها؟
يبدو والله أعلم أنه لا مانع من ذلك ما لم يكن هناك محرم.
ما حكم لبس العروس الأبيض في ليلة الزفاف علما بحيث معرفتنا لكثير من النساء
أنهن
لا
يأتين
الأبيض الخالص إلا في هذه الليلة؟
لا مانع من ذلك لكل حاجة لبسها إلا إذا كان هناك من ذلك التشبه من الكافرات أو الفاسقات فهذا شيء ثاني سواء كان ذاك الأبيض أو أحمر أو أسود. أما كون خصص العرس لباس الأبيض في حالة النساء ولم نكتب بذلك التخلل من الله عز وجل فلا شيء في ذلك.
ماذا يجوز للخاطب ان يرى من مخطوبته ما هو القدر الذي يراه من مخطوبته؟ وهل لها ان تتزين بالكحل والحناء كما فعلت الطبيعه الاسلاميه كما ورد في البخاري؟
ليس له ان يرى باتفاق بينه وبين الذي امرها اكثر من هذه الاعراف الكبرى. وما جاء في بعض الاحاديث من يدل على ان لمن اوفي في نفسه بخطبه امراه انه يرى منها ما نجاه الى نكاحها فانما ذلك دون اتفاق مختلف. يعني المساله تكون عن اختلاف وليس عن اتفاق. اما الكحل في المعلوم والخضار في الجزيمي فلا شك ان ذلك امر جيد وفشق من ذلك من ذلك حديث ايش هي المرأة تبيعها من ذلك.
ما حكم ربط النساء امام النساء؟
ربط الرجال امام الرجال.
هذا سؤال طويل قليلا. ما رأيك يا شيخ في كتاب بذل الجهد في تحقيق حديثين سوق الجهد تحقيق عادل بن عبد الله السعيدان حيث ضاعف عليهم الحديثين؟ وقد ذكر الشيخ الواجعي في مقدمة هذا الكتاب قولا ننقله بالحق الواحد وابتدع القول يقول على انه قد بلغني الشيخ الواجعي ان الشيخ حفظه الله قد استدرك احاديث حكم لها بالصحة والحسن ثم ترجح له ضعفها وقد أخبرني بعض الإخوة أنه عازم على نشرها في كتاب مستقل فإذا أعاد طبع الكتب نبه عليها فلعل هذين الحديثين من هذه الأحاديث والله أعلم انتهى كلامه. فما رأيك في هذا الكتاب؟ وما رأيك في مقولة الشيخ الواجعي عنكم؟ وما رأيكم في التأليف المبكر؟
أنا ثلاث مسائل. أما ما نتبع مني أني عازم على لما ما رجعت عنه في رسالة فأني خاسر بعض الناس لا أتعاهد بأنني أستطيع أن أقوم بذلك وإن كان هذا شيئا جيد. أما أنني تراجعت فهذا شيء صحيح وأنني عن كثير مما صححت وأوضعتم لأن الرجوع إلى الحق قبيلة. أما رأيي في هذا الكتب الذي ضعف حديث الجهد هذا وإيش الحديث الآخر؟
السوق.
نعم. حديث السوق لا أعتقد إلا أن هذا الرجال عندي ثابتا من عنوان سوق. حديث الجهد لأول مرة وجدت هذه المشابة في صفحتي هذه وقرأتها والجزم برأيي حول هذه الرسالة بخصوص هذا الحديث فذلك يتوقف على الرجوع إلى السنة الصحيحة لأني أنا قد كتبت حاشية جديدة إما تأكيدا للصحة أو رجوع عنها. أقول التحديث النساء هو كناية عن القراءة كالقراءة ولا شك هو المقصود لأنه قد تكون القراءة تصور ذهني وليس هذه القراءة المشروع. فإننا نسمع قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. رجل مثلا وضع المصحف أمامه وصار يقرأ بعينه ما حدث لسانه هذا ما قرأ. ولذلك فقول العلماء الذين أشرت إليهم قول حق لكن التعبير ما هو دقيق حين يقال أن يسمع نفسه لأنه قد يعرض له شيء يمنعه من أن يسمع نفسه. قد يكون رجل سمعه كما قلنا طبيعي لكن في حوله غضاء ضمداء ويقرأ قراءة لو خلى لنفسه لسمعها أليس هذا معلوما؟ فإذا ليس التعبير هذا بالتعبير النقي وإنما أن يحدث لسانه هذا هو القراءة. فإذا ما حدث لسانه فما قرأ فقول العلماء هو التعبير.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فحياك الله يا شيخنا في بلدك الثاني ونقول لك لا بأس طهور إن شاء الله وأطاع الله في أمرك حتى ننتفع بعلمك ونخبرك بمحبتنا لك في الله وإن الفضل لله ثم لك في تعريفنا بالمنهج الصحيح إلى تلقي الإسلام قولا وعملا جزاك الله عنا خير الجزاء. السؤال الأول ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه خاصة وكما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة؟
هذا حسرة النساء قلت
نعم
ما شاء الله
نساء خبر الدماء
ما شاء الله. لقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة وإن قد طلبتم الاختصار في الإجابة فنقول إن البسملة التي تشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة حينما قبيل أن يقلع ثيابه ويجلس في قضاء الحاجة، ولا يدل بعد ذلك أن يكون مرحاض في غرفة صغيرة، ولجانب المرحاض حمام ومغسل، لا يدل هذا كله، لأننا نفترض أنه لو كان في المغسل جانب المرحاض مغسل التي يتوضأ فيها فهو حينما يقعد هذا المرحاض وقبل أن ينزع ثيابه يقول بسم الله، وكذلك عند الخروج يقول غفرانك، هنا ما في خروج لأنه سينتقل إلى المغسل، لكن مقصود من الخروج يعني أن يجمع ثيابه لا يمشي ولا خطوة واحدة فيقول غفرانك. هذه الجواب عن هذه المسألة.
إذا حتى ذكر الدخول يكون في
دواخلها. ليس في داخلها لأنه لو فهمته أنه ليس مرحاضا محصورا.
نعم.
لما في داخل الغرفة.
فيه مرحاض وفيه مرحاض.
هو وحينما يتقدم إلى المرحاض ليجلس هنا يقول أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث. وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول له غفرانك، فلو مشى خطوة واحدة.
السؤال الثاني يقول إذا كان مكان قضاء الحاجة في بيوتنا باتجاه القبلة فماذا نعمل؟ وكذا لو كنا في سفر فعند قضاء الحاجة هم نستدعي القبلة، يبدأ السؤال في السفر حتى في مكان يعني مثلا في فندق أو في مكان
بين
الجدران.
الصحيح في هذه المسألة التي كثر الخلاف فيها قديما وحديثا هو أنه لا فرق بين الجدران والصحراء، يعمون قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الخلاء أو الغائط فلا تستقبلوا قبلته بلون أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. راوي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري، قال فلما ذهبنا إلى الشام وجدنا الكنف متجهة أو موجهة إلى القبلة ونحن نستغفر الله تبارك وتعالى. شوف نحن نستغفر الله وهذا فيه فائدة، أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره فهو روى العموم وعمل به، كأنه يقول وجد الكنف هناك في الشام وهي بطبيعة الحال في بنيان فقال نحن نستغفر الله. أيضا جواب السؤال أولا هو الاقتداء بقول أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث. ثانيا إذا كان في الدار يمكن للقافلين فيها عليهم أن يجروا الإصبار بحيث أنهم لا يضطرون للمخالفة والاقتصار على الاستقرار. هذا جملة لوظيفتك الاقتصار.
ما هي كيفية عمرة الحائط وهل يشترط أن تحرم من التنعيم ومن قال بذلك من العلماء المتقدمين؟
عمرة الحائط هي تتعلق بالحاجة، الحاجة التي نوى التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم لما كانت من مكة رأى الحيض فيمنعها الحيض من أن تطوف بالبيت كما يمنعها من الصلاة، وبذلك ينقلب تمتعها بالعمرة إلى الحج إلى حد مفرد. فإذا ما انتهت هذه الحاجة من إتمام مناسك الحج وذلك بطواف الإفاضة ثم بطواف الوداع فتعويضا مما فاته من الأمر أن الإنسان قد ضمتها بين يوم الحج ثم لا تستطع منها تعويضا لها عما فاتها من العمرة بين يوم الحج حينئذ تؤمر أن تخرج للتنعيم وتخرج من الناس وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتأتي إلى العمرة. هذا هو السبب في حديث عائشة رضي الله عنها. والأمر هنا كما قال الإمام الشافعي الحديث حجة لنفسه ولا يحتاج إلى دعم لأن نعرف من قال عن ذلك. وأنا شخصيا لا يحضرني الآن من قال لي مثلا خشنا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هي علامات انقطاع الشوك؟ هل هي انقطاع الدم حتى ان كان باستمرار ما ينزل من شوارب والافرازات من بانتظار نزول القصه البيضاء؟ هل اعتبار مده الجفاف كافيه كعلامه الدم؟ واذا كان كذلك فكم مدة هذه وهذا الجفاف المنتظر وهل تقضي الصلاة عن تلك المدة؟
لا شيء من ذلك كله سوى بشر القصة البيضاء أو ما يسمى في بعض البلاد بالترف وهو الصائم الأبيض معلوم عند النساء بعد انتهاء الحلق. أما مجرد انقطاع الدم فلا يكون عند النساء انتهاء من الحلق لابد من قسم الله.
ما الدليل على تخليل اصابع الرجلين باصبع اليد البنصر؟ وهل نخلي اصابع الرجل اليمنى بالاصبع البنصر لليد اليمنى وكذلك اليسرى بالايسر؟
اما الدليل على تخليل اصابع الرجلين بالخنصر فهو حديث من رواه داوود الشنعي في السنن الصحيحه وقد روى ابن ابي حاتم في مقدم كتابه الجاه والتعليم ان الامام كان الامام مالك رحمه الله كان داور ذلك حتى نقف على هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. درست بالذاكر الان صحابيه فانما روى صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخزن بين أصابع الرجلين بالخنصر. أما هل هو باليمين أو اليسرى فلا أعلم في ذلك أو على الأقل لا أستحضر في ذلك حديثا. فالأصل في هذا أن يفعل ما يتوفى النفس من اليمين أو اليسرى.
حديث الأسود
ها؟
حديث الأسود
إيش من نفسه؟
من يصلي بالأصبع؟
لا أستحضر الآن قد يكون هو أول إنما هو في شأن النور.
السؤال أيهما أفضل، الصلاة المفروضة والنافلة في الحرم أم المفروضة والنافلة في الفندق في مكة بالنسبة للمرأة؟
الفندق.
هل تعاد الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح الصدر أم فقط تكون مرة واحدة؟ وقد ذكرت يا شيخ في السلسلة الصحيحة المجلد الأول قال ابن الزبير فيه مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على امري فلما مضت ثلاثا اجمع رايه على ان ينقضها. الان هذا دليل على اعاده الاستخاره اكثر من مره. فهل يشرح؟
الذي اراه ان الاصل في الاستخاره هو عدم التكرار وليس المقصود من الاستخاره المشروعه هو اطمئنان القلب وهو عدم اطمئنانه. وإنما الأمر كما جاء في الحديث صراحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة من كلها كما يعلمنا سورة من القرآن يقول يا أما أهلكم الأمر فليصلي من دم لكاسين من غير قليلة ثم يقول الله من يستخيرك إلى آخر الآية. أمر إذا هم بالأمر قد يصلي، هذا هو الواجب عليه. أما أن يواصل نفسه انشرح صدره انقبض صدره هذه أشياء كلها ليس لها أصل في السنة، وعلى ذلك فلا داعي للتكرار إلا في حالة واحدة، وهي أن يشعر الإنسان إذا صلى ركعتين ودعا بذات الدعاء غير من سنن السلام شعر أنه لم يكن جامعا قلبه ولده عقله في هذه الصلاة، وفي ذات الدعاء وفي أي حالة يستحب له أن يكرر الاستخارة. فنحن إذا تأمننا في النهر الفقير لا يظهر صراحة أنه يعني بالاستخارة هي الصلاة الشرعية، لأن بعض الأحاديث وإن كانت معرفة السند ما إيش أول الحديث ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من خوفت، ليس المقصود من الاستخارة هي الصلاة بل جهل دعاء، كما جاء أيضا في حديث آخر أن الرسول عليه السلام كان يقول اللهم اغفرني واغفرني، فهذه استخارة لكن ليست هي الاستخارة التي ذكرت في الحديث السابق. ولذلك لا نستطيع أن نقول إن ابن الزبير عن الاستخارة الشرعية في صلاة ركعتين والنهار عن صلاتين كلمة صلاتين ركعتين والنهار ثم أيضا يصلي ركعتين يرجع بعدها فيكون قد صلى ست ركعات بست سنين وبثلاثة سبعين، لا يتبادر أن يقصد هذا. فلذلك سيبقى الحكم كما جاء في الحديث دون زيادة التكرار. هذا من جواب
السؤال
الثاني،
ما حكم الصلاة على
السجادة عند الأخرة؟ لا شك في كراهة ذلك، وعندما المسلم أن يختار الصلاة في مكان شاذ ليس فيه سجادة فيه الخارج، ولا تقل شيء أيضا من مثل سجادة الخارج.
من مقصود بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل منا بيده يأكل وذلك في حديث الذكر الذي يقال دمر كل صلاة كما هو معلوم لديكم، فما هي كيفية الأخذ مع مراعاة النساء يلجن مراعاة أنهن لا يستطيعن الرؤية فيرجون أن يراعى هذا في تفصيل كيفية.
أولا عن الحديث أبي هريرة في الشهر الخطأ، ثانيا ان العقد فيما علمت ليس له تنزيل معين، لان الراوي كتب الاخبار انه عليه الصلاه والسلام كان يعقد التصبيح بيمينه، فالامر فيه سهل ان شاء الله، فكل مصلي سواء كان ذكرا او انثى فليعقد بالتصبيح والصريخ التي يراها أسهل بالنسبة إلى الجنة. أنا مثلا أعقد بكل أسبوع رياض صور المفاصل فأعقد رياض ثلاثة، وممكن الإنسان أن يعود واحد في الأسبوع الثاني والثاني وهكذا، فعلى ما يتوسل في الراشد في العديد فهو الذي يفعل لأنها ليس لديها سنة بتنزيل معين في هذا العقد.
كلمة يعقد يسك ما كان تشبيه الأصل من أفضل أفضل الحديث شهده هذا موضوع كله نعم في كل الصلاة. ما حكم صلاة المرأة من صلاة في اتجاه المصليات كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أو اليسار؟ ايش لله الإله
هذا؟
ما حكم انصراف المرأة عند التسليم
أعتقد إلا أنه لا يزال عندي ثابتا من عنوان شهرين. حديث الزهد لأول مرة وجدت هذه المشاهدة في صفتي هذه وقرأتها، فالجزم برأيي حول هذه الرسالة بخصوص هذا الحديث فذلك يتوقف على الرجوع إلى السنة الصحيحة، لأني أنا قد كتبت حاشية جديدة إما تأكيدا للصحة أو رجوعا عنها.